الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. يا كله كله خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إلى أن كنا وصلنا طيبة معلقة ظن المعضل. طيب، قال الإمام المسنف رحمه الله: إذا روى التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه، أي على التابعي، وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل، وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل، فهو معضل، يعني من بعد التابعي الصحابي يكون ذكر الصحابي، لكن تابع التابعي وقف عند التابعي فيكون معضل. هذا التعريف الذي عرفه يقول في الشرح: إذا روى تابع التابعي عن تابعي حديثا وقفه عليه، وهو عند ذلك التابعي مرفوع متصل، فهو معضل. نقله ابن الصلاح عن الحاكم، ومثله بما روى أو بما روي عن العامش عن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته، فيختم على فيه. هذا الحديث الذي جاء من طريق آخر أيضا عند الترمذي وغيره، أنه يجاء الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوله تعالى: فإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. فهنا في هذا السياق جاء: فيختم على فيه. أعذره الأعمش ووصله فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس. أعذره الأعمش عن الشعبي يقال للرجل، الشعبي تابعي، ينبغي أن تكون روايته هنا عن الصحابي، والصحابي يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، لأن هذا النوع من القول لا يأتي، أو هذا الخبر لا يأتي إلا عن طريق الوحي، يقال للرجل يوم القيامة، فينبغي أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقبله السابق الصحابي، فيكون أسقط اثنين، أسقط أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم ذكره، ثم أسقط الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو واقع على تعريف على ما أراد تعريف العضال، لكن في مثل هذا قالوا فيه خلاف، لأن هذا ذكره لشيء مغيب، لا يقال إنه أسقط فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا حكما، لكنه في الحقيقة الأمر أنه لم يذكر الصحابي ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أسقط من الإسناد اثنين. هذا المثال في الحقيقة لا يصلح، ينبغي أن يكون الإسناد ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان تابع التابعي يترك ذكر التابعي وذكر الصحابي، وتابع التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي اتفق أنه يكون فيه الإعضال، هو المعضل. على كل حال، تعريف المعضل: ما سقط من إسناده إثنان على التوالي، فأكثر لا، إذا كان أكثر فصار منقطعا، لكن إذا كان إثنان على التوالي في ظاهر الإسناد، في ظاهر الإسناد. وكيف يكون في ظاهر الإسناد؟ التابعي مطلوب منه تابع التابعي مطلوب منه أن يروي عن التابعي، والتابعي مطلوب منه أن يروي ظاهرا عن الصحابي، والصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباليقين أسقط اثنين، وربما يكون زائد أيضا، لكن اليقين حاصل في اثنين، ما هو كذا؟ لأنه تابع التابعي، لم يدرك الصحابي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. فالصورة التي لا خلاف فيها هو أن يروي التابعي تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا معضل، والمعضل ما رواه ما سقط من إسناده، والإسناد لا يدخل فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذا وإن كان يصور لنا صورة الإعضال بإسقاط اثنين كان يجب ذكرهما، فيأتي لغة في معنى الإعضال قريبا من الاصطلاح، لكن ليس الاصطلاح أو لا يدخل في الاصطلاح ذكر عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أسقط الصحابي والتابعي هو الإعضال، أما إذا أسقط الصحابي والنبي أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكريم فلا يسمونه معضل في الحقيقة. قال ابن الصلاح نعم أي عن علامة التابعي، وهو يروي عن التابعي تابعي تابعي. الآن بقي لك التابعي مهما كان، قد يكون يروي عن العام التابعون آخر، قد يروي عنه ست التابعين من قبل، لكن آخر من قال هو التابعي هو أيضا تابعي، فالآن هو تابعي ظاهره أنه يكون روى عن صحابي، والصحابي ظاهره أن يكون روى هذا القول الذي هو مستمر على أمر مغيب لابد أن يكون أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يذكر اثنان على التوالي باليقين. نعم. قال ابن أعضله العامة وصله فضيل بن عمرو أن الشعبي أن أنس قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول أعضله فلان ووصله فلان، وصله فضيل فذكر التابعي ثم الصحابي ثم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعضل هذه كلها من أنواع الأحاديث الضعيفة أو الخبر الضعيف من أنواعه الإعضال الانقطاع وكذلك الإرسال إلى آخره كما مضى بكم. قال ابن الصلاح وهذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع واحد مضموما إلى الوقف، وقال وقف ولا نفسه ما ذكر الصحابي ولا التابعي، يكتمل على الانقطاع باثنين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أو لا، هكذا يقول. لكن نقول ينكر من مثل هذه الأمثلة، لأنهم لا يدخلون عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإعضال في الإعضال. نعم. قال ابن هو وقف على نفسه، شعبي قال يجاء يوم القيامة برجل أو يقال للرجل يوم القيامة، فوقف على نفسه هو تابع، لم يقف على الصحابي ولم يقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فصار اثنان كان ينبغي أن يذكرهما فلم يذكر فصار الإعضال. قال ابن جماعة وفيه نظر، لأن مثل هذا لا يقال من قبيل الرأي، فحكمه حكم المرسل حكم المرسل، وذلك ظاهر لا شك فيه. كلام ابن جماعة لعلكم فهمتم، التابعي إذا قال قولا لا مجال فيه للاجتهاد، الصحابي إذا قال قولا لا مجال فيه للاجتهاد يكون من الأخبار المغيبة التي كانت في الأقوام السابقة، أو يكون يتعلق بعبادة لا تؤخذ العبادة إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون يتعلق بالملاحم الفتن التي تأتي ومن أشراف الساعة الذي لا يمكن أن يعرف إلا عن طريقه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال قولا يتعلق بمثل هذه الأنواع ماذا يقولون؟ موقوف إسنادا، ما هو كذا؟ لأنه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف إسنادا له لكنه مرفوع حكما، مرفوع، لأن مثل هذا لا يقال من رأي ولا يقال بالتخبط. الصحابة أبعد ما يكونون أن يقولوا ما ليس لهم به علم، فيقولون أن هذا محمول على أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، غاية ما فيه أنه اختصر الكلام فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التابعي إذا قال قولا لا مجال فيه للاجتهاد مثل هذا، مثل ما قال يقال للرجل يوم القيامة، لابد أن يكون سمع من الصحابي، لابد أن يكون الصحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال ابن جماعة أن هذا لابد أن يكون أسقط واحد فقط وهو الصحابي، لأن الصحابي هو الذي يكون وقفا، فيكون ذكر الصحابي هو الذي يتأتى في هذا المثال، فإذا لم يسقط إلا واحد. لذلك قال ابن جماعة فيه نظر، لأن مثل ذلك لا يقال من قبيل الرأي، فحكمه حكم المرسل، فكأنما قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، لابد أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكما قال الصحابي قال رسول الله، كما قال الصحابي قولا ليس فيه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول يشتمل على مادة لا يخبرها إلا نبي الذي أعلمه الله بخبر الغيب. لا يمكن أن يكون أحد الأمة يعرف هذا الشيء فيفتري على الله بدون علم، لا. فإذا لما قال الصحابي قال يأتي يوم القيامة رجل بدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فصار له حكم المرفوع، كذلك التابعي لما قال يأتي يوم القيامة رجل فيقول كذا له حكم المرفوع، كأنه أسقط شخصا واحدا فقط وهو الصحابي. فقول ابن جماعة هنا في الحقيقة الصحيح، لماذا؟ لأنه من قبيل لا يقال من قبيل الرافع ومرفوع لم يسقط إلا الصحابية فقط. ثم رأيت عن شيخ الإسلام قال، ثم رأيت عن شيخ الإسلام أو رأيت شيخ الإسلام، رأيت منقولا عن شيخ الإسلام قال إن لما ذكره ابن الصلاح شرطين، أحدهما أن يكون يجوز مما يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن مما يجوز نسبته إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم فمرسل. الثاني أن يروى مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه، فإن لم يكن فموقوف لا معضل، لاحتمال أنه قاله من عنده فلم يتحقق سبب التسمية من سقوط إثنين. يعني كأنه يقول في مثل هذا التابعي إذا قال قولا لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه الصحابي، فإذا كان مما يقال فيه من اجتهاد فيقال هذا معضل. هذا من الممكن أن يكون معضل، لأنه من الممكن أن يكون من قول الصحابي أو من الممكن أن يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أثبت اثنين. لكن إذا كان مما لا مجال فيه للاجتهاد والتابعي قال قولا لا مجال فيه للاجتهاد، فيقرنا وتأكدنا أنه لم يسكت إلا الصحابية فقط، فيكون من قبيل المرسل. على كل حال الموضوع واضح إن شاء الله، لكنه فيه شيء من الدقة. نعم، كيف؟ ألا يحتمل أن يكون؟ نعم، هذا سؤال وجيه جدا جزاك الله خير. يعني من الممكن يأتي رجل يوم القيامة فيقول يا رب لا أقبله إلا شاهدا من نفسي، ما هو كذا؟ من الممكن أن يكون هذا من الإسرائيليات وعندهم من الوحي الباقي من الوحي شيء، ومن في كتبهم ما أدخلوه، ومن الممكن أن يكون من الإسرائيليات لا نصدق ولا نكذب. لكن تعرف أن حملة مثل هذا القول الذي لا مجال فيه للاجتهاد على كونه من الإسرائيليات له شرط أيضا. ما هو الشرط؟ أن يكون الراوي اشتهر بالرواية عن الإسرائيليين. إذا كان التابعي معروفا بقراءة كتب أهل الكتاب فيقال ويحمل أنه لعله أخذ من هناك، مثل ما حملوا من الصحابة عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان يأخذ كتب أهل الحديث وكان يأخذ كتب أهل الكتاب وكان يقرأ، حتى وجد في يوم اليرموك كما هو مذكور زاملتين من كتب أهل الكتاب وكان يقرأ فيها، حتى في بعض الأحيان لما يذكر فيقولون هذا من عندك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا من الزاملتين؟ وأذكر الرواية في الكعبة أنه فلان يقول وأنا كنت جالسا ما بين أو في ظهر الكعبة، فقال عبد الله قال عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو العاص ليس عمرو بن العاص قال عبد الله بن عمرو العاص هل أرى أو أم أتواهم على جبل أبي قبيس بيتا؟ قال نعم هو بيت لمن وكذا وكذا. قال يأتي يوم القيامة إن من أطراف الساعة أن يعلو البنيان على الكعبة، هكذا قال. فسأله بعضهم قال هذا من عندك أم من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت. فكانوا في الحقيقة يرون فيه أنه يروي أشياء، ومعلوم أن كتب أهل الكتاب مذكور فيه مكة، مذكور فيه أشياء مما يتعلق بمكة وغيرها، فلعله يكون أخذ. فهنا بارك الله في سؤالك، لعل التابعي يكون قال شيئا لا مجال فيه للاجتهاد من الإسرائيليات. نعم من الممكن، لكن شرط أن يكون التابعي متفهرا بقراءة كتب أهل الكتاب والرواية عنهم، وهم كانوا أنفر ما يكونون من رواية أهل الكتاب لما سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر لما رأى في يده قطعة من التوراة فقال أمتهوكون أنتم، فلذلك ما كانوا يقرؤون كتب أهل الكتاب إلا نادرا ما كان الناس معروفين بهذا. فإذا نعم نعم هذا سؤال جيد أيضا بارك الله فيك، وفي الحقيقة هذا مهم لعلكم تفهمون السؤال الأول. يقول الأخ التابعي لا يكون مشهورا بالرواية الإسرائيلية، جزاك الله خير هذا السؤال نشكرك عليه كثير. يقول التابعي لا يكون مشهورا عن الرواية عن الكتاب، لكن من الممكن أن يكون أخذ هذا من عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون فيه مجالا للاجتهاد، فيتأرجح الأمر بين كونه معضلا وبين كونه مرسلا. نعم هذا جيد هذا، لكن ينظر هل التابعي يكون لقيا، لأن الحديث يقولون تقلية عجيبة جدا، فإذا كان ينظرون شعبي لقي عبد الله بن عمرو العاص وما لقيا، فإذا لم يلقى الشعبي عبد الله بن عمرو العاص يقولون هذا يأتون حكم نهائي بأن هذا مما لم ليس من الإسرائيليات. نعم نعم لا هو عبد الله بن عمرو العاص هو المشهور بهذا، أما غيره ما أذكر إلا يعني كتاب الأحبار من التابعين وكذلك. أما عبد الله بن سلام ما كونه منهم ما كان يروى عنه إلا أنه يذكر أنه جاء في الكتب السابقة وكذا، لكنه ما كان يروي موهما، هم لا يوهمون، لكن قصدي ما كان يروي بصيغة توهم أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام هو من اليهود أسلم، لكنه مع ذلك ما كان مشهورا بهذه الرواية. نعم
سعد يروي عن عبد الله
بن عمرو، فيكون فيه هذا الإمكان على كل حال. نعم قال ابن الصلاة نعم ثم رأيت عن شيخ الإسلام فائدة ثانية. الأولى قال شيخنا الإمام ما إيش اسمه قلنا لكم من أول ضبطه ماذا سمني مو سمني، بعضهم يقول سمني سمني، تجد في توضيح المجتبى لابن ناصر الدين قد يعني هذه النسبة ضبطها ضبطا سمني هكذا. قال شيخنا الإمام السمني خط التبريض المنقطع والموضل بما ليس في أول الإسناد، وأما ما كان في أوله فمعلق، وكلام ابن الصلاة أعمه، يعني إذا كان قلنا الموضل ما سقط من إسناده إثنان على التوالي، فإذا كان إثنان على التوالي من أول الإسناد حذف أبو داود شيخه وشيخ شيخه ثم ذكر أن ثالث شيخه، فماذا يكون هذا؟ هل يكون هذا موضل أم يكون معلق؟ تعريف المعلق ما هو؟ ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، من أول إسناده واحد فأكثر، فأكثر إثنان ثلاثة أربعة، لكن يقال لا هذا يسمى معلقا أيضا ويسمى معضلا أيضا، لأن المعلق عام والمعضل أخص. المعلق قد يكون حذف صاحب الكتاب شيخه فقط فصار معلقا مثل البخاري رحمه الله يعمل، أو حذف جميع الإسناد صار معلقا. فإذا كان حذف اثنين من أول الإسناد يصير معلقا ويصير معضلا، يصلح أن يسمى بالتسميتين معلقا. لماذا؟ لأنه حذف من مبتدأ الإسناد واحد أو أكثر. معضل لماذا؟ لأنه حذف من مبتدأ إسناده ثلاثا، فإذا حذف من مبتدأ إسناده ثلاثة فأكثر فهذا ينفصل هنا فيكون معلقا ولا يكون معضلا، لأن فيه أكثر من اثنين سارة قد يكون منقطعا يجتمع مع المنقطع. فقال شيخنا خط التبريضي المنقطع والمعضل بما ليس في أول الإسناد، أما ما كان في أوله فمعلق، وكلام ابن الصلاح عام. نقول لا يجوز أن يسمى معلقا بمعنى أنه حذف من أول إسناده واحدا فأكثر، ويجوز أن يسمى معضلا لأنه حذف اثنان من السند على التوالي، فلا يقال انه لا يجوز ان يسمى هذا معضلا. تعريف المعضل سابق عليه، قد يكون المعضل اخف والمعلق اعم. الثانية، الفائدة الثانية من مظان المعضل او المنقطع والمرسل كتاب السنن لسعيد بن منصور ومؤلفات ابن ابي الدنيا. مظانه في الحقيقة كل الكتب التي لم تشترط الصحة في مسنداتها، فقد يكون حتى في المعلقات ما يكون معضلا، فلا يكون هذا داخلا حتى لو كان البخاري، لكنه كتب التي لم تشترط الصحة في مسنداتها هذه كلها مظانها المعضل والمنقطع والمرسل. لكن قد يكون في كتاب السنن لسيد بن منصور ومؤلفات ابن الدنيا أكثر. فروع، أحدها الإسناد المعلعن، وهو قول الراوي فلان عن فلان بلفظ عن من غير بيان للحديث. من غير بيان للحديث ما معناه؟ أي من غير تحديث، من غير قوله حدثنا، أو من غير قوله أخبرنا، أو من غير قوله سمعته. يكون هذا قيل إنه مرسل حتى يتبين اتصاله، هذه تسمية عامة، مرسل بمعنى لم يتصل، قد يسميه بعضهم لكن له اسم خاص. والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه أنه متصل، يعني فلان عن فلان عن فلان لا يسمى مرسلا إلا بشرط. أما في عامة الأحيان فهو متصل، وهو الذي جرى عليه الأئمة دائما، إلا بشرط. قال ابن الصلاح ولذلك أودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم عن فلان عن فلان عن فلان. الإمام البخاري تجد فيه الإسناد، من لفائف الإسناد يذكرون هذا إسناد معنعن من أوله إلى آخره، هذا إسناد من لفائفه أنه مصرح فيه بالتحديث والإخبار في جميع إسناده. فأصحاب الصحيح لما أدخلوا في كتبهم عن فلان عن فلان ولا يقال إنه مرسل بل يقال إنه متصل، لكن ليس يكون أو لا يكون دائما متصلا. ودع أبو عمرو الثاني إجماع أهل النقل عليه، وكان ابن عبد البر يدعي باجتماع أئمة الحديث عليه. قال العراقي بل صرح بادعائه، أي فلان عن فلان عن فلان متصل. ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد أنه متصل، لكن متى يكون متصلا؟ كلهم يقولون، الذين ادعوا الإجماع الظاهر كلهم يقولون أنه متصل بشرط ألا يكون المعانعين مدلسا. هذا هو موضع الإجماع، لكن الإجماع قد يكون بيانا لأكثر أو لقول أكثر الأئمة، فاتفاق أكثر الأئمة قد يدعي بعض الأئمة أو يعبر بعض، لا نقول يدعي، يعبر بعض الأئمة عليه بالإجماع. وعلى هذا نجد في كتاب ابن المنذر الإجماع مسائل كثيرة جدا. هو بنفسه يصرح أنه ليس الإجماع المصطلحي، يقول اتفق الأئمة على كذا وكذا وخالفه مالك، هل مخالفة مالك يسمح لأن ينافذ الإجماع؟ ما ينافذ، لكنه أنا قول أكثر العلماء والأئمة أنه هو الإجماع. فهنا الظاهر الإجماع الذي ذكره ابن البر قول أكثر العلماء إلا نادر، فيقول بشرط أن لا يكون المعنعن بكسر العين مدلسا، معنعن لا يكون مدلسا. متى يكون فلان عن فلان متصلا؟ إذا كان المعنعن لم يوصف بأنه يدلس، والتدريس هو أن يروي ممن لم يسمع منه بصيغة موحمة للسماع، إذا كان مشهورا بهذا فيكون مدلسا، وتحققنا أنه يروي ممن لم يسمع منه بصيغة موهمة للسماع. ولا ليس بشرط أن يكون عن كما ذكر، هو قول الراوي فلان عن فلان، ليس هو معنى، هو داخل في المعنى حتى لو قلت مؤنن، أن فلان قال، أن فلان قال، أن فلان قال، أو أن فلان روى، كل هذا داخل في المعنى في الحقيقة. لكنهم في بعض الأحيان يفصلون ويقول المعنى والمؤنن، يعني أن فلانا قال. فأي صيغة جاءت بهذه الصورة التي تكون موهمة للسماء ولم يكن سمع فهذا معنى، أو يكون سمع إن لم يكن معروفا بالتدريس فيكون متصلا، فإن كان معروفا بالتدريس، إذا لم يكن معروفا بالتدريس فهو متصل، هذا قوله أكثر العلماء. وهو أيضا يعني مما يقال أنه حتى الإمام البخاري رحمه الله يقول هذا القول، يأتي الخلاف فيه بشرط أن يكون لا يكون المعنين مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا. نعم، بشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا. من الممكن أن يقول، هم يقولون هذا منقطع، لماذا يقولون منقطع؟ مع أنه جاء بصيغة عن، لأننا عرفنا إذا روى تابع التابعي عن الصحابي فباليقين أنه لم يسمع، فهذا لا يسمى مدلسا. التدليس يكون فيما إذا كان فيه إمكان اللقاء لكننا تيقنا أنه لم يسمع، ففي هذه الحالة يكون تدليسا، أو عرفنا أنه يروي ممن سمع وممن لم يسمع بصيغة مهمة للسماع، لكن الشخص الذي عرفنا أنه لم يلقى فلانا بيقين فهذا حديثه يسمى منقطعا لا يسمى مدلسا، لأن التدليس فيه إمكانية السماع وعدم إمكانية السماع. أما المنقطع فيه قطع ويقين بأنه لم يسمع، فهنا يقول بشرط إمكان اللقاء لقاء بعضهم بعضا، أي لقاء المعانحين من روى عنه بلفظ عن، فحينئذ يحكم بالاتصال إلا أن يتبين خلاف ذلك إذا لم يكن مدلسا. وفي اشتراط ثبوت اللقاء وعدم الاكتفاء بإمكانه وطول استحبته وعدم الاكتفاء بثبوت اللقاء ومعرفته بالرواية عنه وعدم الاكتفاء بالصحبة خلاف. بعضهم قال لا، يعني لا بد أن لا نكتفي في صحة الاتصال بإمكان اللقاء فقط، لا بد أن نعرف أنه لقي. في الحقيقة هذا الباب لا فيه خلاف بين الأئمة، وكان لهم به عناية كبيرة جدا، حتى الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم وغيرهم، كتب العلم هذا موضعه في الحقيقة. لو ذهبت تتصفح كتب العلم تجد في مواضع كثيرة أنا أشك في سماع هذا الحديث من فلان، وإن كان تلميذا له معروفا، لكن التلميذ قد يغيب عن مجلس الشيخ، فكتب العلم فاتي هنا، لأن العلة السبب الخفي القادح في صحة الحديث. فقد يكون الشيخ معروفا بالتلميذ، التلميذ معروفا بسماعه من الشيخ، لكنه غاب عنه، وربما لم يسمع ممن سمع من الشيخ كما جاء في مواضع كثيرة تحقق من هذا. فبذلك في الحقيقة بعضهم قال لا يحكم في إسناد معنأ بالاتصال إلا إذا ثبت لقاء بعض مع بعض ولو مرة واحدة في الحياة، وهذا في الحقيقة لا شك عين الاحتياج، وهذا ليس فوقه احتياج. الآن الإنسان يكون في مكة وشيخ يكون في مكة، قد يكون مسندا مجيزا وكل شيء، قضى حياته يسلم فلا لم يره، وهذا وارد جدا. وأنا دائما مثل كنا نقرأ كتاب الشيخ البكام الله يحفظه شرح عمدة الأحكام تيسير الإعلام، ما رأيناه إلا بعد 20 سنة يمكن، فقد يحصل هذا في الحقيقة دي. فبذلك بعضهم قال لا نحكم بالإسناد بالاتصال إلا إذا كان ثبت لنا لقاء بعضهم من بعض. البخاري رحمه الله أعنى ما يكون في هذا الباب، تجد في كتابه التاريخ الكبير التاريخ الصغير حتى في يعني جزء القراءة للبخاري رحمه الله، تجد في بعضهم يقول لم يثبت لنا سماع بعضهم من بعض، لا بعض الأحيان يقول لم يسمع، لكن في بعض الأحيان يقول لم يصح لنا سماع بعض من، نقلت هنا في مواضع كثيرة يقول هذا الكلام في الحقيقة فيه. لا يعرف سماع بعضهم من بعض، هكذا لا يعرف، ما يقول لم يسمع لكنه لا يعرف، هذا يدل على أنه يعتني بمعرفة سماع بعض من بعض ولو مرة واحدة حتى يتيقن بأنه ليس فيه خلل من أي جهة. فهنا في اضطراد ثبوت اللقاء وعدم الاكتفاء بإمكانه وطول الصحبة وعدم الاكتفاء بثبوت اللقاء، بعضهم يقول لا، إذا لقي مرة واحدة ثبت لدينا أنه جاء وزاره مرة واحدة، لكن مع ذلك نحن ما نقبل جميع حديثه إلا إذا ثبت لنا بينهما طول الصحبة وطول المجالسة، هذا قال بعضهم. لكن هذا المعنى في الحقيقة أيضا له اعتبار ينبغي أن يكون، ليس خال عن المعقولية. لماذا؟ لأنك إذا بحثت يعني ولم تجد إلا أنه لقي مرة واحدة فقط في مجلس واحد يكون كم سمية من الأحاديث 10-20-100 ما كانوا يرغون بهذه الصورة أحاديث معدودة. لكن إذا كان لم يثبت لك إلا لقاء واحد وهو يروي عن الشيخ الذي لم يثبت لك لقاءه منه إلا مجلس واحد يروي الحديث فيه إمكانية كيف أمكن أن يسمع في لقاء واحد ألف حديث ممكن. إلا أن يكون إجازة إلا أن يكون كذا. لكن المسألة كلها تضمحل أو الخلاف يضمحل فيما إذا كان وصفت الرجل بالثقة. أنت قلت أنه ثقة أو أنه ضعيف أو أنه متهم بالكذب. إذا حكم الأئمة أنه ثقة وقال عن فلان فلا يجوز لنا أن نتهمه بأنه يكون كذب. سبحانك هذا بوتان عظيم. فألا هذا الأئمة رحمة الله عليهم قالوا إذا كان ثقة إمكان اللقاء موجود في بلد واحد أو يكون سافر إلى هنا إمكان اللقاء موجود لذلك يقال إنه متصل لأننا وثقناه. إن لم نثق به فنحن نتهمه في كل خطوة يضيع عنك تضيع عنك السنة. وليس هذا من دين الله ولا تجري لا يجري التعامل على مثل هذا لا في السنة ولا في غير السنة. فبذلك إذا علينا وجلس علينا إلى آخر. نعم إذا كان معروفا بالتدريس فلك هذا. لكن ما دام نزاهته عن هذه وبعده عن التدريس ثابت لديك فأنت لابد أن تثق به على كل. لكن الذين قالوا لا نكتفي بإمكان اللقاء فقط لابد أن ولا بلقاء مرة واحدة لابد أن تكون سبقت لنا صحبة طويلة معه هذا فيه خلاف. نعم يخالف لأنه كاد أن لا يقول به إلا نادر بعضهم. وهذا القول كأنه مهجور ليس معمولا به قطعا إذا رأينا أمر الأئمة رحمة الله عليه. ومنهم من لم يشترط شيئا من ذلك واكتفى بإمكان اللقاء وعبر عنه بالمعاصرة. وهذا هو الذي عليه الأئمة رحمة الله عليه عامة وهو مذهب مسلم بن الحجاج ودى الإجماع فيه في خطبة سفيه وقال إن اشتراط ثبوت اللقاء قول مفترى لم يسبق قائله إليه. وأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي أن يثبت كونهما في عصر واحد وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعا أو تشافها. لكن مسلم رحمه الله أيضا اشترط أن يكون بريئا عن وصمة التدليس. فإذا كان وصمة لم يكن بريئا بل موصوما وموصوفا بالتدليس ففي هذه الحالة مسلم أيضا لا يكتفي بالمعاصرة. وهو قول أكثر العلماء. من الذي أنا به أو أناه الإمام مسلم رحمه الله؟ هل يعني به البخاري أو يعني به ابن المديني أو يعني به كليهما أو شخصا غيرهما؟ جاء بعض الأئمة بعض العلماء وبدأوا يشككون في هذا، لكن الذي نعرف أن أكثر الأئمة فهموا أنه يقصد به البخاري وشيخه ابن المديني، وهو الذي منقول من جميع الأئمة من أول الأمر إلى يومك هذا. لكنهم استبعدوا، قالوا كيف يقول هذا الكلام ويقول لم يسبق إليه ويشنع وينزل على شيخ الإمام البخاري بهذا التسميع الشديد وهو شيخه؟ هذا وجه الاستبعاد. لكنه من الممكن أن يكون الإنسان يقول شيئا في شيخه من غاية أدبه أنه لم يذكر اسمه وربما عناه، فهذا من أدبه أيضا. وأدبه العلمي أيضا كأنه يحثه أن يذكر الحق الذي يراه، فلم يكن لا أدب للأدب العلمي ولا أدب الشخص. نعم. لكنه إذا كان هناك من يشكك له أدلة واضحة في هذا الباب فيقول تجد هذا الكلام يعني كاد ألا يكون ظاهرا في يعني إلى القرن السادس، ابن الصلاح وغيرهم كلهم كأنهم اتفقوا على أن هذا. ثم بعد ذلك جاء الشرع العراقي أيضا أشار إلى بعض الأقوال، ثم بعد ذلك الصحابي، ثم بعد ذلك في زمنك هذا يتداول. وهل اشترط، ثم يبقى بعد ذلك، هل البخاري اشترط ثبوت اللقاء في أصل الصحة أم اشترط ثبوت اللقاء في صحيحه؟ أيضا للعلماء فيه كلام. والذي يظهر أنه لا يشترط السماء أو ثبوت السماء في أصل الصحة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أنت الآن لو جمعت، الآن جمع الظاهر، لو جمعت فيما صح البخاري أو ما صح البخاري في غير الصحيح تجد فيها أسانيد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير لم يثبت سماع بعض من بعض. ما ذلك صح؟ قال محمد بن إسماعيل الترمذي رحمه الله ينقل في مواضع كثيرة، قال محمد بن محمد هذا الحديث صحيح، سألت محمدا فقال صحيح. وبذلك نترشح أو يترشح من كلامه أو نستنبط أنه لا يشترط ثبوت اللقاء في أصل الصحة، وشرطه في صحيح أشد وأسد. هو محمود يعني مقبول، لا بد أن تقبل، لأن هذه طبيعة الناس لا يزالون مختلفين، آراء تختلف، لكن الشأن في أخذ الرأي الواضح الصحيح. نحن لا نسمي على هذا ولا نسمي على هذا، نقل هذا أراد من، لعله قالوا أنه أراد الفلانية رحمة الله عليهم جميعا، لكن نحن نقول هل تسميعه وتنديده وذكره بهذه المسألة وكأنه إلفاقه بهذه المسألة هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا واقع لا شك فيه، قد يشك الإنسان بأن فلانا قال هذا ولم يكن قال هذا ونقلت عنه هذه المقالة وتجري به الرياح، في حين لو بحثت أو فحصت تجد أنه قائله غير هذا. ما هو كذا؟ يعني هو الآن المسألة قالوا من الذي قال هذا، من الذي عانى به؟ يقول وهو مذهب مسلم ودى الإجماع، وقال إن اشتراط ثبوت اللقاء قول مفترى لم يسبق قائله إليه. من الذي يقصده مسلم؟ لا يوجد أحد مطلقا ولا وجد أحد في زمن مسلم يعرض بمن وجد من يقول باشتراط ثبوت اللقاء. من هو؟ كلهم فهموا إلى وقت طويل قرون طويلة أنه هو البخاري وابن المديني. جاء بعضهم من المتأخرين قالوا لا، ما يقصد البخاري، يقصد واحد في الهوى. أي كان على كل حال، فالأئمة الذين قالوا إن البخاري يشترط ثبوت اللقاء الآن إن كان يقصد البخاري أو لا يقصد البخاري، لكن تبقى مسألة منفصلة، هل البخاري رحمه الله يشترط ثبوت اللقاء أو لا يشترط؟ هذه مسألة فحصها العلماء وبحثوا فقالوا الإمام البخاري رحمه الله يفترض ثبوت اللقاء، والدليل عليه أنه في مواضع كثيرة في صحيحه، هذا هو يفترض اللقاء ثبوت اللقاء في صحيحه، يعتني بذكر المتابعات والشواهد وكذلك تصريح بالسماع من الشخص الذي يروي وهو مدلس، من المدلس إذا روى فيحاول إن لم يكن في هذا الموضع يأتي في موضع آخر بتصريح سماعه، وفي الموضع نفسه في بعض الأحيان يعتني بذكر السماع منه، وكذلك وصفه في مواضع كثيرة في الحقيقة يعني للراوي هذا شيء معروف عن الإمام البخاري رحمه الله. وأنت استعرض ما ذكره في كتابه التاريخ الكبير في مواضع كثيرة في رواة الكثيرين، وكان هذا الأمر في الحقيقة شائعا، لعلك الآن تريد أن تعرف لعله يريد أحدا آخر أيضا من الذين سبقوا الإمام البخاري، فنجد فيها في الحقيقة مثلا الآن قال وقيع قال شعبة، وهو معروف يعني بالتشنيع على المدلسين بأسد التشنيع، يقول فلان الفلان مثله لا يجد، لعله يقصد شعبة. طيب إذا كان مسلم يقصد شعبة فهل لم يسبق إليه شعبة؟ ربما يكون يوجد قبله أيضا، ما هو كذا؟ قال وقيع وقال سفيان الثوري يجزي، انظر الخلاف جاء، هذا تجده في الكتاب العلل للإمام أحمد الجزء الثاني صفحة 21، وقال شعبة كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو مثل الرجل بالفلاة معه البعير ليس به إطام، انظروا. فلعله يقصد هؤلاء، يبدو والله أعلم أنه يقصد أحد من المعاصرين، إذا حصرنا الموضوع فيأتي في الحقيقة ينحصر الموضوع كأنه يقصد إما ابن المديني أو الإمام البخاري. طيب وأيضا يعني قال أيضا كل حديث ليس فيه حدثنا وأنبأنا فهو خل وبقل، مشهور هذا. قال شعبة قد أدرك رفيع أبو العالية علي بن أبي طالب ولم يسمع منه شيء. فهذه الاعتناءات من الأئمة تجد ليس البخاري وحده هو، وليس مسلم، ليس ابن المديني هو أبي القائل بهذا إن كان اشترط في كتابه الخاص. أما تبقى المسألة أخرى، هل اشترط هذا في الصحيح فقط أم لم يشترط، أم اشترط في جميع الصحيح ولا يصحح؟ نجد أنه بعض الرواة الذين وصفهم بأنه لم يثبت سماه بعض من بعض صح حديثه، فإذا الله أعلم كان المسألة تنحصر بأن شرط الإمام البخاري هذا الذي يشتري ثبوت اللقاء محصور في كتابه الصحيح، لأن في كتابه الصحيح شروط لم يشترطه الآخرون أيضا، ربما لم يسبق إليه لما يأتي أحد يقول لم يسبق إليه أحد في التصنيف وقد صنف غير واحد. فيتلخص لنا والله أعلم أن العنعنة وصيغة مهمة للسماء وعدم السماء تكون محمولة عن الاتصال إذا لم يكن الراوي موصوفا بالتدليس. وأما الشرط الذي يشترط بأنه لابد أن يكون ثبت لقاؤه ولو مرة واحدة فهذا الشرط لا شك أنه أقوى من الممكن أن يشترط شخص شرطا خاصا لنفسه ولا مشاحة في اصطلاح الخاص في تأليفه وفي اصطلاحه. قال ابن الصلاح وفيما قاله مسلم النذر قال ولا أرى هذا الحكم يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المسنفين في تصانيفهم، فما ذكروه عن مشايخهم قائلين فيه ذكر فلان أو قال فلان أي فليس له حكم الاتصال ما لم يكن له من شيخه إجازة. ومنهم من شرط اللقاء وحده وهو قول البخاري، انظروا وهو ينقل عن من سبقه أيضا، قال هو قول البخاري وابن المديني والمحققين من أئمة هذا العلم. قيل إن أن البخاري لا يشترط ذلك في أصل الصحة، يعني أي حديث في الدنيا لا يصححه إلا إذا ثبت سماع بعض الرواة عن بعضهم، لا يشترط هذا الشرط، إنما في كتابه الصحيح الجامع المسند المقتصر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أموره أيامه هو الذي اشترط فيه هذا الشرط، وليس معناه أنه لا يصحح حديثا لم يثبت له لقاء بعض من بعض كأنه يقبل عنعنة راو لم يوصف بالتدريس. الإمام البخاري أيضا يصف الرواة بالتدليس. فإذا القول لأنه لا يشترط في أثر الصحة فيما يبدو هو الراجح والله أعلم، بل التزمه في جامعه، وابن المديني يشترطه فيها، أي ابن المديني يشترط في أصل الصحة. هذه المسائل الآن يحتاج من الطلبة في الحقيقة البحث الدقيق فيها. الآن أقوال ابن المديني رحمه الله، الطلبة الذين ينبرون لتخصص السنة، لو بحثت الآن أقوال ابن المديني في الكتب التي نقلت عنه وفي كتب التي وجدت منه بعض الكتب، هل تجد هذا يحتاج محية المثل الآن في شك؟ هل كان يشترط في أصل الصحة لا يصح حديثا إلا إذا كان ثبت لديه لقاء بعض الرواة مع بعض؟ يحتاج أن تبحث الآن، كلما وجدت تبحث في الحقيقة لعلك تجد من ابن المديني شيء خلاف هذا. فالمسألة كما ما ليست كما قال بعضهم أن علم الحديث نضج واحترق، لا، بقي لك أن تبحث في مثل هذه المسائل. ونص على ذلك الشافعي في الرسالة، نص على ذلك الشافعي في الرسالة، لأنه لا بد أن يثبت لقاء بعضهم من بعض. لكن فيما يبدو والله أعلم ليس معناه هو نفسه أيضا يعني يتسدد في هذا الباب في المتصفين بالتدليس أو موصوفين بالتدليس. ومنهم من شرط الطوال طول الصحبة بينهما ولم يستفد ثبوت اللقاء، وهو أبو المظفر السمعاني من علماء القرن السادس. ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه، يعني لا يكتفى بطول الصحبة بل يكون معروفا لدى الناس لأنه تلميذه خريجه جلس إليه كثيرا، وهو أبو عمرو الثاني صاحب كتاب القراءات. واشترط أبو الحسن القابسي أن يدركه إدراكا بينا حكاه ابن الصلاح، وقال العراقي، وهذا داخل فيما تقدم من الشروط فلذلك أسقطه المصنف. يعني هل يشترط طول الصحبة؟ هل يشترط أن يكون معروفا بالأخذ عنه؟ لا يشترط هذا كله. لماذا؟ لأننا إذا رأينا الواقع فبعضهم كما جاء في قول للإمام أحمد رحمه الله كانوا يحجون للقي، كانوا يحجون للقي. ما معنى للقي؟ الحج يأتي عنه الإنسان من كل فج، فمن كل فج نامير. فلذلك كانت طلبة العلم يتحرون للحج، فيه منافع، ومن جملة المنافع أن يلقى المشايخ الذين جاءوا للحج. جاء عبد الرزاق السناني من اليمن، وجاء الحميدي من فلان، وجاء فلان، وجاء من مكان فلاني. فمكة جمعت هؤلاء في رحلة واحدة يمكن أن يدرك 50 شيخا، وكانوا يجلسون جلسات طويلة. بقي في مكة كذا بعد الحج يأتي في وصفين، فكان يفيد ويفيد حتى يسافر. فإذا كان لم يلقه إلا في الحج لقيا لقيتين أو ثلاثة، نجد أنهم يقولون أنه ثبت لقاء بعض من بعض، ولا ينظرون إلى طول الصحبة بأن يكون لابد أن يكون صاحبة في الحج. إذا كان لقيه فهل كان حج معه من أوله صاحبه؟ كان يتحرك معه في قافلته وينزل ويرتحل إلى آخره؟ لا، كل هذا لا يشترطون فيه. فبذلك في الحقيقة طول الصحبة أو معرفته معرفة بينا أنه من تلاميذه لا يشترط هذا الشرط. نذكر أن الإمام البخاري رحمه الله في بعض الأحيان في الحقيقة حسه جزاه الله خير في هذا الباب أرهف وأرهف، فيجد يبحث من مئات الأحاديث مئات الوقائع يذكر عن بعضهم شيئا يثبت لقاء بعض من بعض. فأذكر أن رواية أنا ذكرت لكم وهذه مستغربة، قال أن دخلت أنا ويزيد بن هارون على فلان، فلما نعوده في مرضه، فلما خرج يزيد نطح رأسه بالباب، أو لما دخل يزيد نطح رأسه بالباب. هل ساق هذا النص من بين آلاف النصوص المروية عن هذا الراوي لأجل أن يزيد بن هارون كان طويلا فارعا نطح رأسه بالباب؟ لا فائدة له في باب التعذيب. كذلك هل لأجل أن يثبت أني أنا دخلت ما يزيد بن هارون وساعدته؟ لا، الظاهر ما ساق هذا الاسم هذا القصة إلا لإثبات لقاء ذاك الشيخ المريض، لأنه عاده، ربما سمعه في حالة المرض وهم كانوا يرؤون على فرشهم على في حالة مرضهم أيضا رحمة الله عليهم. نعم. فعنايتهم لا شك أنه شديدة جدا في هذا الباب، لأن هذا باب حيطة في سيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: من حكم بالانقطاع مطلقا شدد، يعني إذا كان فلان أم فلان، سواء كان الشخص معروفا بالتدليس أو منزها عن التدليس لم يكن عرف أنه التدليس، فنقول لا بد أن يكون ثبت لقاؤه، يقول من، وإلا نحكم عليه بالانقطاع، هذا تشديد. ويليه من شرط طول الصحبة، يقول إذا كان أحد يشترط أن الشيخ التلميذ يكون قد صاحب صحبة طويلة مع شيخه، هذا أيضا فيه تشديد. ومن اكتفى بالمعاصرة سهلا، المعاصرة فيه تسهيل، لأنه قد تكون المعاصرة لا توجد، المعاصرة لا توجد دائما اللقاء، لقاء بعض من بعض. وما أورد والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه، يعني يثبت لقاء ولو لقاء مرة واحدة، هذا هو يقول أوسط الأقوال. وما أورده مسلم عليهم من لزوم رد المعنعن دائما لاحتمال عدم السماع ليس بوارد، لأن المسألة مفروضة في غير المدلس، ومن عنعن ما لم يسمعه فهو مدلس. قال: وقد وجدت في بعض الأخبار ورد عن ابن حجر رحمه الله شيخ الإسلام، يقول: وقد وجدت في بعض الأخبار ورد عن، أي وردت كلمة عن والتعبير بعن فيما لم يمكن سماعه من الشيخ، وإن كان الراوي سمع منه الكثير، كما رواه أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله عن عبد الله بن الخباب بن الأرت أنه خرج عليه الحرورية. حرورية نسبة إلى ليس حرورة، حرورة هكذا بفتح الراء الأولى والثانية، بفتح الراء حرورة نسبة إليه حروري، والمنسوب إليه الخوارج الذين خرجوا على عليهم رضي الله عنه وكفروا جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك المرأة لما جاءت تسأل بعض الأسئلة التي هي ليس من أسئلة أهل السنة وهي من أسئلة الخوارج، قالت عائشة لها رضي الله عنها، قالت: أحرورية أنت؟ فهنا قال: خرج عليه الحرورية فقتلوه. عن عبد الله بن الخباب، ويساق الصبي عن عبد الله بن الخباب أنه خرج عليه الحرورية فقتلوه حتى جرى دمه في النهر. هذا لا يمكن أن يكون أبو إسحاق سمعه من ابن الخباب لأنه مقتول، ولا يكون سمع أن ابن الخباب يكون روى أنهم قتلوني حتى جرى الدم في النهر، كما هو ظاهر العبارة لأنه هو المقتول، لكنه ليس ببعيد أن يكون رأى بنفسه، رأى هذا كله. فكلمة عن وإن كانت محتملة لعدم السماء لكنها محتملة للمشاهدة وغيرها أيضا. قلت: السماء إنما يكون معتبرا في القول، وأما الفعل فالمعتبر فيه المشاهدة، وهذا واضح. يعني كأنه يريد أن يقول: وإن كان فيه احتمال عدم السماء لكنه فيه احتمال السماء وفيه احتمال المشاهدة، كما أن فيه احتمال عدم المشاهدة. فإذا كان الشخص موصوفا بعدم التدريس فلا ينبغي أن يتهم بعدم السماع. وكثر في هذه الأعصار استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحد مثلا: قرأت على فلان عن فلان، فمراده أنه رواه عنه بالإجازة، وهذا وارد في الحقيقة فيه، لكن لا بد أن يكون معروفا كونه إجازة من طريق آخر، وإلا من الممكن أن يكون سمع فلان عنه مباشرة وليس كله إجازة. وإن كان في التفصيل قالوا إن هذا موهم للسماء وينبغي أن لا يكون في الإجازة إلا عن تستام للسماء فقط، أما الإجازة فهذا ينبغي أن يكون فيه التصريح لأن فلانا أجازني. الثاني ما هو الفرع الثاني؟ إذا قال الراوي كم هو باقي؟ إذا قال الراوي كمالك مثلا: حدثنا الزهري أن ابن المسيب حدثه بكذا، أو قال الزهري كان ابن المسيب كذا أو فعل كذا، أو كان ابن المسيب يفعل كذا والشبه ذلك، فقال أحمد بن حنبل وجماعة منهم: فيما حكاه ابن عبد البر عن البرديجي لا تلتهق أن وشبهها بعن في الاتصال، بل يكون منقطعا حتى يتبين السماء في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. وقال الجمهور فيما حكاه عنه ابن عبد البر منهم مالك أن تعن في الاتصال ومحمول مطلقه ومحمول على السماء بالشرط المتقدم. يعني هل هناك فرق إذا قال عن فلان عن فلان، أو قال أن فلانا قال أن فلانا فعل كذا وكذا؟ هل بينهما فرق؟ الصحيح أنه ليس بينهما فرق، فكلاهما من صيغة التدليس. إذا كان الشرط غير معروف بالتدليس فهو متصل، وإذا كان معروفا بالتدليس فهو غير متصل. وقال الجمهور فيما حكاه عن عبد البر منهم مالك أن كعن. وقال ابن عبد البر لا اعتبار بالحروف والألفاظ، إنما هو باللقاء والمجالسة والمشاهدة والسماع. وصلى الله على خير خلقه. العنعنة هذه قالوا أنه ما تقبل سواء كان في البداية أو في إذا قال الشيخ شيخك أنت، إذا قال عن فلان فيشترط هنا لقاء شيخه ما تلميذه وتلميذه ما لقائه، ربما يكون شيخه حدث. وإذا كان عنعنة في جميع إسناده فهل فيهم أحد مدلس؟ إذا لم يكن مدلس فالحكم عام للجميع، وإذا كان بعضهم مدلس فيكون في هذه الطبقة يكون فيه موضع الانقطاع أو شبهة الانقطاع، فيبحث المتابعات والشواهد وتصريح بالسماع. لا تقول هذا حديث معنان إلا إذا كانت، قل هم يقولون لطائف الإسناد، يعني من خصائص هذا الإسناد أن في كل طبقة عن فلان عن فلان معنان، أو يقولون في من لطائف الإسناد أن بعضه أو بعض الطبقات فيها عن وبعضها فيها التحديث، فلا يقال هذا إسناد معنن إلا كان في جميع طبقاته عن فلان عن فلان عن فلان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا معنن أو مؤنن أو مسلسل بالعنانة مسلسل بالتحديث. هل الصف الأول هو الذي عنه أو هو الذي عند الكعبة أم خلف الإمام؟ في الكعبة، في المساجد الأخرى لا يتصور هذا السؤال. في المساجد الأخرى الصف الأول هو الذي وراء الإمام، وقد يتصور إذا كان الصف باق أو المسجد باق فجاء ناس وقاموا مع الإمام يمينا أو شمالا، فالذي يظهر أن الصف الأول الذي يتسابق إليه هو الصف الذي وراء الإمام. أما الذي صار يمين الإمام ويسار الإمام هذا من المأمومين للإمام، لكن لا يقال أنه في الصف الأول، لأن الصف الأول معروف الذي يتسابق إليه والانتظار إليه طويلا، أما هذا ربما جاء آخر واحد ما وجد فرصة إلا على يمين الإمام، فلا يكون هو في الصف الأول. في المسجد الحرام الصف الأول هو الذي أيضا يكون ما وراء الإمام، هذا هو الصحيح. أما الاقتداء وصحة الاقتداء فلا شك أن الاقتداء صحيح ولو كان في جدار أو ما جدار الكعبة من الجهات الثلاث، بشرط ألا يكون ظهر الماموم إلى وجه الإمام، فلا تصح أو فلا يصح الاقتداء في هذا الحالة. فالصف الأول هو الذي على مدار ما وراء الإمام، والصفوف التي تقدمت إلى جدار الكعبة من الجهات الأخرى هذه لا تعتبر الصف الأول، لأن الصف الأول المرغب فيه الانتظار والمسابقة، والذي فيه لو علموا لا اقترعوا ولا اتهموا هو الذي يكون على مدار ما وراء الإمام. نعم. هذه المسألة الشيخ ملا علي قاري له كثير في هذا مخطوط قرأته وهو عندي من عاشوراء، أظن لأني لما كنت أكتب في هذه المسألة في المسجد الحرام وكذا فاستفدت من هذا، فهو ذكر أنه الصف الأول يكون أيضا هو الذي على مدار، وجاء ببعض الأدلة وهي المسابقة وغيرها واستحباب المسابقة من أكبر الأدلة. ما حكم تقبيل الحجر الأسود للمحرم إذا كان فيه طيب؟ إذا كان فيه طيب أيضا في الحقيقة الطيب لا يضره في هذا، لأنه لا يقصد الطيب، وسن له أو سن له تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة حتى لو عرف أن فيه طيبا، فإذا وجد طيبا فليمسح على كل حال، لكنه لا يقال أنه لا يجوز له تقبيل إذا أمكن إذا كان فيه طيب. إن كان رجل يصلي قبل أن ينام، إيش هو؟ لحديث أبي هريرة، إذا كان الرجل يصلي قبل أن ينام لحديث أبي هريرة، فكيف إذا قام من الليل فكيف يوتر؟ يصلي إيش يصلي؟ كأنه يقول السياق يدل يصلي الوتر قبل أن ينام لحديث أبي هريرة، أوصاني خليلي منها ألا أنام إلا على وتر. فكيف إذا قام من الليل هل يوتر؟ لا، لا وتران في ليلة واحدة. إذا أوتر وقام في الليل فليصلي ما شاء الله له أن يصلي وقد أوتر، لا حاجة إلى وتر واحد. وكان بعض السلف منهم ابن عمر رضي الله عنه نقل عنه أنه كان إذا أوتر في أول الليل وقام في آخر الليل فأتى بركعة واحدة وسلم حتى يشفى ما قد أوتر، ثم يصلي ما شاء الله أن يصلي، ثم يجعل آخر صلاته بالليل وترا. هذه طريقة إذا عمل به أحد وهي صحيحة إن شاء الله عنه ثابتة فجاز أيضا، لكن إذا لم يفعل هذه الطريقة وقد أوتر من قبله فالذي يظهر يصلي ما شاء الله أن يصلي ولا يحتاج إلى وتر جديد. نعم نعم. عن ابن عمر نقلوا عن قيام الليل للمروزي، في قيام الليل مختصر قيام الليل موجود في مصنف عبد الرزاق، ايضا وجدته اظن في البيهقي ايضا موجود، انا اذكر انه في البيهقي نقل او اشار اليه. جاء على كل حال ذكره. ما ضابط جوازي إيش هذا الغيبة للتحذير ومن الذي يجوز له ذلك؟ ينبغي للإنسان خاصة مسائل الغيبة واللسان ينبغي أن يحذر كل الحذر، ولا تجوز الغيب إلا في مواضع خاصة، خاصة إذا كان الشخص ظالما وفاسقا فاجرا يخاف من شره، هذا مما اتفقوا. كذلك إذا كان الشخص يخاف من أي فعل منه والناس لا يعرفونه وصحبته قد تضره، هذه مواضع معروفة على كل حال، وضابطه أنك تعرف أن عدم ذكر هذا الشيء ضار للأمة، فلمصلحة الأمة يجب أن يغتاب ويذكر ولا يستر عليه. أما إذا كان ليس ضارا بل الشخص ندم على ما صدر منه فالستر هنا يأتي من ستر على أخيه المسلم ستر الله له يوم القيامة. أما إذا كان يستر وهو يستحق أن يذكر فهو خيانة للأمة وللدين في الحقيقة. نعم. وهذا لابد أن يكون فيه تحري دقيق، هل يحتاج أو لا يحتاج؟ إذا كانت عنعنة ذكرها شيخ المدلس ألا يمكن أن تكون من عمل المدلس؟ لا، هذا أيضا نوع من التدليس. إذا كان الشخص معروف بتدليس التسوية بحيث أنه ربما يغير صيغة الشيخ ويحذف الضعيف، فهذا لابد أن يكون ما بعد المدلس تدريس التسوية يعرف سماعه أو تحديث بعضهم من بعض. أما إذا لم يكن بهذا النوع من التدريس أو لم يكن موصوفا بهذا النوع من التدريس فلا يشك في تدريس الشيخ إن كان الشيخ غير مدلس. نعم. لا تجد إلا في أقوال الأئمة الذين لهم في هذا الباب بحث، فلا بد أن تنظر إلى كتب التراجم، كتب التي خصصت لمن وصف بالتدليس، هذه معروفة على كل حال. نعم. هل صحيح ما ورد أن الدعاء مستجاب في حجر إسماعيل وأن إسماعيل أمه مدفونة؟ الدعاء مستجاب في حجر إسماعيل وفي غيره، لكني ما أذكر رواية صحيحة ما جاء في ذكر إسماعيل في حجر إسماعيل الدعاء مستجاب، إلا ما قال بعض المتأخرين قال إن الدعاء مستجاب تحت الميزاب حسدا، ولذلك سموه ميزاب الرحمة. هذه في الحقيقة تسميته هذا أيضا فيه التجوز، من الذي سماه ميزاب الرحمة؟ ميزاب الكعبة، دائما كانوا يقولون ميزاب الكعبة، لكنهم وبميزاب الرحمة إذا نزل الماء فهذا من يعني متسابق ومتقاتل عليه، كل هذه من باب أنه قالوا إن هذا الماء طاهر ويكون الدعاء مقبولا في هذا، الدعاء مقبول في كل مكان، لم يثبت في حديث صحيح أنه في حجر إسماعيل الدعاء مستجاب، في كل موضع قبول الدعاء حتى لو كنت أنت في أقاصي الدنيا ولا أوقات وأمكنة، إنما هي الإخلاص ودعاء الغرق. وأن إسماعيل أمه مدفون مدفون أو مدفونان يقول هكذا في الحجر هذا كذب صراح لا يمكن أن يقبل. التاريخ يذكر لكن